أصبح هناك انتشار واسع لعدد كبير من الوكلاء، والسبب هو انتشار التشيع في أماكن كثيرة، وكان والناس بحاجة لتلقي تعليمات الإمام عليه السلام. فعين الإمام الرضا عليه السلام مجموعة من خلص أصحابه كوكلاء عنه، يقومون مقامه وينفذون تعليماته. وكانوا هؤلاء الناس يتميزون بعدة ميزات، من هذه المميزات أنهم كانوا على درجة عالية من الإيمان والتقوى، وكانوا على درجة عالية من الصدق والأمانة والإخلاص. فالوكيل خصوصا وهو وكيل عن الإمام المعصوم لابد أن يكون مؤمنا وصادقا وأمينا، لأنه يمثل الإمام عليه السلام وهو مأمون على الدين والدنيا. ولذلك عندما قال له علي بن المسيب، قال للإمام الرضا عليه السلام: شقتي، بمعنى المسافة بيني وبينك أو مكان تواجدي، بعيدة، ولا أستطيع أن أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: أرجع إلى زكريا ابن آدم القمي الأشعري المأمون على الدنيا والدين. فإذا الوكيل هو مأمون على دين الناس، وهو مأمون أيضا على دنياهم، فهو تجبى إليه الأموال، وأيضا هو من جهة أخرى يعطي المعالم الدين وأحكام الإسلام إلى الناس، وأيضا أن يكون ثقة للإمام. فالإمام الوكيل لابد أن يكون ثقة معتمدا عند الإمام المعصوم، وأن يكون أيضا عنده معرفة بالإسلام، معرفة جيدة، وإلا فإنه سيوضح الإسلام بصورة خاطئة، أو سيعطي بعض الأحكام الشرعية بصورة خاطئة. ولذلك الوكيل لابد أن يكون مطلعا اطلاعا كبيرا على الإسلام وأحكامه. فعين الإمام الرضا مجموعة من خلص أصحابه، منهم كما ذكرنا زكريا ابن آدم القمي الأشعري، ومنهم صفوان بن يحيى، ومنهم الفضل بن سنان، ومنهم الفضل بن شاذان، ومنهم يونس بن عبد الرحمن، وغيرهم كثير. عين في كل منطقة وكيلا أو أكثر من وكيل من أجل أن يرجع إليه الناس. وهنا يأتي سؤال هام: ما هي مسؤوليات ومهام الوكلاء؟ لماذا عين الإمام الرضا عليه السلام مجموعة من الوكلاء؟ وماذا نستفيد من ذلك؟ وما هي مهام الوكيل؟ هنا علينا أن نوضح بدقة مهام الوكلاء. هناك مجموعة من المهام والمسؤوليات، منها أولا نشر الإسلام، فمهمة الوكيل الأساسية هي نشر تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وبيان الحلال والحرام وتوضيح المفاهيم الإسلامية. هناك الكثير من مفاهيم الإسلام، كمفهوم الصدق ومفهوم العدل ومفهوم الإخلاص وإلى غيرها من المفاهيم الإسلامية الكثيرة. فإذا من مهمات الوكيل الأساسية هو نشر الإسلام ونشر معالم الإسلام وأحكام الإسلام. المهمة الثانية هو نشر منهج أهل البيت عليهم السلام. الوكلاء باعتبارهم يمثلون في عهد الأئمة الإمام المعصوم، وفي هذا العصر يمثلون أيضا المرجعية الدينية، يمثلون المرجع الفقهاء. فهو أيضا عليه أن يقوم بدور نشر ثقافة وفكر أهل البيت عليهم السلام، وتعريف الناس بسيرة المعصومين وبأخلاقهم وبأفكارهم وبمعتقداتهم، حتى يربط الناس بأئمة الإسلام، وهم أئمة الحق، هم الأئمة المعصومون عليهم السلام. المهمة الثالثة هو قبض الحقوق الشرعية وصرفها. فالوكيل من مسؤولياته الأساسية هو قبض الحقوق الشرعية كالزكوات والأخماس والكفارات وغيرها، وصرفها على المحتاجين وعلى الناس، ومساعدة الفقراء وتزويج العزاب ومساعدة السادة المحتاجين وبناء ودعم المشاريع الإسلامية وغيرها، بحسب التعليمات التي تعطى للوكيل من قبل الإمام المعصوم، أو الآن في هذا العصر عصر الغيبة الكبرى التعليمات والوصايا والإرشادات التي تصل للوكلاء من خلال الفقيه المرجع الجامع لشرائط الفتوى. وأيضا من مهمات الوكيل هو الإصلاح بين الناس ومساعدة الناس على حل مشاكلهم. فالوكيل ليس فقط أن يقبض الحقوق الشرعية، وإنما أيضا من مهامه الأساسية بالإضافة إلى ذلك هو مساعدة الناس على حل مشاكلهم. في المجتمع دائما هناك الكثير من المشاكل، وتخرج بين فترة وأخرى مشاكل متعددة ومتنوعة ومتجددة، وعالم الدين وخصوصا الوكلاء من مهامهم الإصلاح بين الناس، والإصلاح وصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم كما في الحديث الشريف، وحل مشاكل الناس بقدر المستطاع. هناك مشاكل يستطيع عالم الدين، يستطيع الوكيل الشرعي أن يحلها، خصوصا المشاكل المرتبطة بأمور دينية أو لها علاقة بالبعد الديني أو لها علاقة بالبعد النفسي، باعتبار أن عالم الدين هو طبيب الأرواح. إذا كان الناس يحتاجون إلى طبيب الأبدان، إلى الطبيب المختص الطب البشري، كذلك هم بحاجة إلى طبيب الأرواح الذي يحل المشاكل التي لها علقة بالدين أو المرتبطة بالجوانب الروحية والمعنوية. وهذا ما يستطيع عالم الدين، خصوصا الوكيل والوكلاء الذين لهم احترام وتقدير عند الناس باعتبارهم محل ثقة المراجع والفقهاء، فهذا أيضا يستطيع أن يقوم بدور كبير في هذا الجانب. ومن المهمات الأساسية أيضا للوكلاء في هذا العصر وفي كل عصر، وفي عصر الأئمة أيضا كان لهم هذا الدور، هو نشر العلم. زكاة العلم تعليمه، نشر العلم من أفضل الأعمال ومن أشرف الأعمال. والعلم هناك أنواع للعلم، لكن نحن نتحدث عن العلم الديني، العلم المرتبط بالعلوم الشرعية، العلوم الدينية. من مهام أيضا الوكلاء هو نشر العلم، توزيع الكتب على الناس، الكتب الدينية، نشر ثقافة الإسلام، وهذا كله من خلال نشر الكتب الدينية وطبعها وتوزيعها على مختلف الشرائح الاجتماعية، من أجل أن يرتبط الناس بالدين وأن يكونوا على اطلاع بمفاهيم الإسلام وأحكامه. فإذا نظام الوكالة كان نظاما هاما وأساسيا في ارتباط القائد وهو الإمام الرضا عليه السلام بالقواعد الشعبية في كل مكان، وهذا النظام استمر لحد الآن وسيستمر باعتباره حلقة وصل بين الناس وبين القيادة الدينية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين سنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة، وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ عصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حموم اللهم في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
إلهي أثقل الذنب ضميري واستوى القلب إلهي، وعم الحزن أيامي وغاض الجدول العذب، فمن أرجوه يا ربي يا ربي. إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر، إلهي مسني الضر وقل العطف والصبر، وأصمت مهجة الشكوى وأصمت مهجة الشكوى، وطال الشوق والأسر، فمن أدعوه يا
الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في آيات أخرى من سورة فاطر، وهي تبدأ من الآية 27 إلى 30 منها. تعالوا معنا بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة فاطر المباركة.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
مستمعينا الكرام، تبدأ الآية الكريمة بعبارة استفهامية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ صدق الله العلي العظيم. هذه العبارة من خلال الاستفهام التقريري وبتحريك حس التساؤل لدى البشر، تشير إلى أن هذا الموضوع جلي وواضح لدرجة أن أي شخص إذا نظر وأبصر فهو يبصر الجمال في كائنات حية بأشكال مختلفة تتولد من ماء وتراب واحد. ثم تشير الآية إلى تنوع أشكال الجبال والطرق الملونة التي تمر من خلالها وتؤدي إلى تشخيصها وتفريقها الواحدة عن الأخرى. هذا التفاوت اللوني يضفي على الجبال جمالا خاصا من جهة، ومن جهة أخرى يكون سببا لتشخيص الطرق وعدم الضياع فيما بين طرقها المليئة بالالتواءات والانحدارات، وأخيرا فهو دليل على أن الله على كل شيء قدير. وفي الآية التالية تطرح مسألة تنوع الألوان في البشر والأحياء الأخرى، فيقول تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. صدق الله العلي العظيم. ولأن إمكانية الانتفاع من آيات الخلق العظيمة هذه تتوفر أكثر عند العباد العقلاء والمفكرين، يقول تعالى في آخر الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. إلى تعليم تتحفنا بها الآيتان: أولاً، إن الخشية تتولد نتيجة سبر أغوار الآيات الآفاقية والأنفسية والتعرف على حقيقة علم وقدرة الله وغاية الخلق. ثانياً، إن من دلائل العظمة الإلهية تكوين كل هذه الكائنات المتعددة من ماء وتراب واحد. ثالثاً، إن الدين لا يعارض الجمال، بل الله هو خالق الجمال، وإن أجمل المناظر يجدها الإنسان في الجبال والغابات والبحار. رابعاً، إن العلم ومعرفة أسرار الخلق هو مقدمة لينال الإنسان مقام الخشية الإلهية، ويجب ألا يكون مدعاة للتكبر والغرور. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 من سورة فاطر المباركة.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
بعد أن أشارت الآيات السابقة إلى مرتبة الخوف والخشية عند العلماء، تشير هاتان الآيتان إلى مرتبة الأمل والرجاء عندهم أيضا، إذ إن الإنسان بهذين الجناحين فقط يمكنه أن يحلق في سماء السعادة ويطوي سبيل تكامله. يقول تعالى أولا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العلي العظيم. هذا الإنفاق تارة يكون سرا فيكون دليلا على الإخلاص الكامل، وتارة يكون علانية فيكون تعظيما لشعائر الله ودافعا للآخرين على سلوك هذا الطريق. والآية الأخيرة توضح عاقبة هؤلاء المؤمنين الصادقين فتقول: إنهم يعملون الخيرات والصالحات، وبالتالي يوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وإلى بعض من التعليم التي تحفل بها الآيتان: أولا، لا يغني العلم والمعرفة لوحدهما، بل يجب أن تتبعهما العبادة والتوجه إلى الله تعالى. ثانيا، إن التجارة التي لا خسارة فيها ولن تبور أبدا هي التجارة مع الله، بحيث يستثمر الإنسان رأس ماله في سبيل الله كأن يقضي عمره، ماله، علمه وصحته في سبيل الله تعالى. ثالثا، الصلاة والإنفاق لا يفترقان أبدا، فلا إنفاق دون صلاة ولا صلاة دون إنفاق.
أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم مجدداً. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي. إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا، فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم، سبيل اعتصام برب رحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم، وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده الإمام الحسن: وأحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. الإنسان يحتاج إلى الموعظة، العالم يحتاج إلى الموعظة، والجاهل يحتاج إلى الموعظة، الغني يحتاج إلى الموعظة، الفقير يحتاج إلى الموعظة، السقيم يحتاج إلى الموعظة، الصحيح كذلك يحتاج إلى الموعظة. الموعظة لا بد منها. ومن هنالك نلاحظ أن كتاب الله القرآن الكريم فيه مجموعة مواعظ، يعني المتتبع والمتدبر في القرآن يلاحظ كثير من الآيات يأخذ منها مواعظ، موضع عظة يعظ الإنسان فيها نفسه، قصص الماضين، قصص الأنبياء، قصص الأمم السالفة، في كل ذلك موعظة للإنسان. وفي الحقيقة في كل شيء في عالم التكوين أمام الإنسان هو موضع موعظة للإنسان. فيما ينقل في كتب التاريخ يقولون كتب هارون الرشيد الخليفة العباسي إلى الإمام الكاظم عليه السلام، كتب له كتاب في يوم من الأيام، ولعل الإمام كان في ذلك الوقت في السجن، سجن هارون. المهم قال أريد منك موعظة. يقول أرباب السير والتاريخ أجاب الإمام سلام الله عليه إنه في كل شيء أمامك الآن تراه هو في الحقيقة فيه موعظة لك، والواقع هكذا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بالموعظة، وفائدة المواعظ تذكر الإنسان بالآخرة، تذكر الإنسان بحقيقة هذا الإنسان، لكي لا يغتر بالدنيا ولا يغتر بالمال ولا يغتر بالجاه ولا يغتر بكل شيء أمامه. هذا نفس هارون الرشيد ملك ما ملك في دار الدنيا، يقال كان يخاطب السحاب يقول لها أينما تمطرين يأتيني خراجك، لكن هو نفسه في اللحظات الأخيرة لما أنشبت المنية أظفارها وأخذ ينظر إلى جيوشه وهو لا يقوى على شيء، تذكر هذه الآية، قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، ثم رفع يده وقال يا من لا يزول ملكه وسلطانه ارحم من زال ملكه وسلطانه. لكن بعد أن ظلم ما ظلم، بعدما قسى على الإمام موسى بن جعفر وآذى الإمام وروع الإمام وأودع الإمام من سجن إلى سجن، لكن في نفس هذا في الحقيقة موعظة. أين الآن هارون؟ اللعنات تلو اللعنات عليه، إلى جنب إمامنا علي بن موسى الرضا هناك مدفنة ولا يزره زائر، ولكن انظر وارمق بطرفك إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر لترى الناس بين مصل وبين مسلم وبين زائر وبين مستغفر عند ضريح الإمام موسى بن جعفر، يقول له الأديب والشاعر لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذابه وعربد صوت في أكف لئيمة وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب. ومن هنا لا نعجب إذن من كلام سيدنا ومولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما كان